إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند وضع الأكف على الأكف في الصلاة، حكمه. طبعا واحد يقول في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون، لكن هل هذا ورد في حديث المسيء؟ لم يرد في حديث المسيء كما ذكرت في المقدمة، فيكون هذا دليلا على أن وضع الأكف على الأكف ليس من الواجبات في الصلاة، وإنما هو سنة مستحبة. طيب، بعد أن تكبر أين تذهب ببصرك؟ الإمام مالك رحمه الله قال ينظر إلى جهة القبلة، وقال قوم ينظر إلى موضع السجود، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب لما رواه الحاكم والبيهقي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه، بشوفه لما يبقى وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، يشد بهما على صدره ويرمي ببصره نحو الأرض. هذه وقفة العبد الخاشع الطائع لله عز وجل. كذلك روى الحاكم والبيهقي أيضا بإسناد صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وكذلك قال الألباني وهو كما قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة لم يجاوز بصره موضع سجوده صلى الله عليه وسلم حتى خرج، لم يتعدى موضع السجود حتى خرج من الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس خصوصا عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يروح عامل كده، هذا الفعل محرم، لكن لا تبطل الصلاة بتركه. لماذا؟ سنرى. ورد في هذا حديثان، الحديث الأول رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، إما أن ينتهي وإما أن يخطف بصره، يعني يصاب بالعمى والعياذ بالله. والعمى هنا يعني ليس من الضروري أن يكون بقى عمى البصر، ممكن يكون عمى البصير، ونسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني بنفس المعنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. طبعا في حديث رواه الإمام أحمد عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين تابعي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء حتى نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، فطأطأ رأسه. لكن الحديث ده مرسل من رواية التابعي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يرمي بصره نحو الأرض وطأطئ الرأس، يبقى هذا طبعا فيه دليل لقول الجمهور لا ينظر إلى القبلة كما قال الإمام مالك، لكن قد يفعل هذا إن أراد أن يعرف أن يتابع الإمام لكن دون أن يلتفت، لأن الالتفات كما ذكرت عائشة ويأتي إن شاء الله اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا ينحرف برأسه عن مسامتة القبلة، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فإذن لا يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة. بعد كده بتعمل الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. هل دعاء الاستفتاح حكمه أولا؟ ذهب قوم إلى أنه مستحب، وهذا قول الجمهور، والمخالف في هذا الأمر الإمام مالك رحمه الله، قال لا يشرع ولا يستحب. الإمام مالك لا يستحب دعاء الاستفتاح، والأحاديث حجة على الإمام مالك رحمه الله في هذا الموطن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، أصح الأحاديث التي وردت في دعاء الاستفتاح، سمي بدعاء الاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به الصلاة. طيب، وروى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو وأنا أول المسلمين، ورد باللفظين عند مسلم، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث أصل في أذكار الصلاة. شوف بقية الحديث، وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، أربع كلمات برضو، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. لذلك الإمام مالك رحمه الله، طب خلينا نكمل الأول. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يبقى ثم يقول ما بين التشهد والتسليم، ثم كان من آخر ما يقول، أو ثم يكون من آخر ما يقول، من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ده اسمه دعاء التوجه. بعض العلماء قالوا إن هذا دعاء الاستفتاح هذا قبل التكبير، وبعضهم قال لا، هذا في صلاة الليل، في صلاة الليل. ليه؟ لأن الاستفتاح طويل. فشوف، سأذكر الحديث بزيادتين وردتا فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي. حط الزيادتين بقى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، المكتوبة. هذه الزيادة رواها الترمذي في الدعوات بإسناد قال حسن صحيح، ورواها أيضا الدارقطني بإسناد صحيح، ورواها أبو عوانة في صحيحه مستخرجه يعني على الصحيحين، فهي زيادة ثابتة. كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. طيب، قال في زيادة هنا عند أبي داود: كبر ثم قال. يبقى لما نأتي بالحديث على وجهه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخر الحديث. طيب، الشافعي رحمه الله أخذ بحديث التوجه هذا، يعني قدمه على غيره. الاستفتاح الثالث، وهو الذي أخذ به أبو حنيفة وأحمد، الاستفتاح الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. شوف بقى يا سيدي، هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن رواه أبو داود عن عائشة، والدارقطني عن أنس بن مالك، ورواه الإمام مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب أنه كان يجهر بهذا: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورواه الدارقطني عن الأسود بن يزيد قال: كان عمر يجهر به يسمعنا ذلك ويعلمنا. دعاء الاستفتاح في السر، لكن عمر كان يجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم أصحابه، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه في البخاري، جهر بالقراءة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أن هذا موضع للقراءة. وكذلك رواه سعيد بن منصور عن أبي بكر، ورواه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود، ورواه الدارقطني عن عثمان بن عفان. شوف كم صحابي. فهذا الدعاء ثابت عن عائشة، عن أنس، عن أبي سعيد، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر، عن عثمان عن ابن مسعود، سبعة رضي الله تعالى عنه. هذا هو الذي أخذ به أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد، ورجحه أو اختاره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته، باعتبار أنه ثناء على الله عز وجل. لكن ما دامت هذه الأحاديث صحت كلها في أدعية الاستفتاح، يبقى ينبغي أن يعمل بها كلها. فشوف، وجهت وجهي يعني إيه؟ قصدت بصلاتي وجه الله تبارك وتعالى، الإخلاص. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لماذا جمعت السماوات ولم تجمع الأرض؟ لشرف السماوات وجلالها طبعا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. من هو الحنيف؟ الحنيف هو المنحاز إلى الحق، المائل إلى الحق عن قصد، يعني لم تأتي معه هكذا، لا، يعني تقدر تقول المنحاز إلى الحق. تستطيع أن تقول المنحاز إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والحنيف هو متبع الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، كل ده بمعنى واحد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، توكيد، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي، النسك هو العبادة، يبقى ده من باب عطف العام على الخاص، يعني إن صلاتي وعباداتي كلها لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو وأنا من المسلمين. وأنا أول المسلمين ليس معناها أنا أول من اتصف بهذه الصفة، لا، أنا أول من يسارع إلى هذا الأمر، أنا أول واحد، شدة الحرص والمسابقة في الخير، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنا أول العابدين، أنت بتقول إنه لا ولد، أنا أول العابدين له سبحانه وتبارك وتعالى. زي بتقول والله لو ثبت إن هذا الحق أنا أول واحد أسبق إليه، ما سبقني إليه أحد. زي ابن حزم رحمه الله لما قال ولو صح في المعازف في تحرير المعازف حديث لكنا أول القائلين به. طبعا الحديث إيه؟ صح، الحديث صح. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، هو الملك الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ كما قال ابن كثير رحمه الله في مطلع سورة الملك، لأن الله عز وجل هو العليم القدير الحكيم، العليم يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، ولم يكن علمه مسبوقا بجهل كعلومنا، لا، ولا يتطرق إلى علمه النسيان سبحانه وتعالى. يسمع لبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وكذلك القدير يقدر على كل شيء. شوف في القصة الحديث الذي رواه الشيخان ورواه أصحاب السنن عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، ما عملتش أي خير في حياتي، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت رمادا فاسحقوني، لا، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف، يوم زعبيب ورياح وأمطار، فذروا نصف في اليم نصف الايه الرماد ده ونصف في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احد من العالمين. واخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن. فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل كن فاذا هو رجل قائم. كل الخطة اللي عملها دي افشلها الله عز وجل في لحظة، في لحظة. كن فاذا هو رجل قائم. قال اي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث ان تلافه برحمته عز وجل، وهو الحكيم يعني قدرة بلا حكمة دي، لكن هو الحكيم. والحكمة ان وضع الشيء في مواضعه، وضع الشيء. اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك. ظلمت نفسي، فيها افتقار الى الله عز وجل، اعتراف بالذنب. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هروح فين؟ انت ربي، لا رب لي سواك، ولا ملجأ منك الا اليك. واهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس اليك. الشر ليس الى الله عز وجل، يعني لا ينسب الشر اليه وان كان هو خالق الشر. ولا ينسب اليه يعني لا نشوف مثلا انسان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، لكن ما ينفعش الانسان يقول اللهم رب الخنازير والقرود، اللهم خالق الخنازير والقرود والفئران، ما ينفعش. وان كان هو الذي خلقهم، والشر ليس اليك. وقال بعضهم لا يتقرب بالشر اليك، وقال بعضهم لا يرفع الشر الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. الإنسان بعد ما يستفتح ثم يستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ فاتحة الكتاب إلى آخره. فهذه إذا محصل الأمر. هل دعاء الاستفتاح حكمه؟ هل هو واجب؟ إن ذهبنا إلى حديث المسيء في صلاته لن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالاستفتاح. يبقى دعاء الاستفتاح مستحب. أي دعاء أيهما الأحب؟ والله إن أردت من ناحية الأصحية فالوارد في حديث أبي هريرة في الصحيحين ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. طبعا دي فيها مجازين هنا، لأن المباعدة تكون للأجسام وليست للمعاني. نمرة اتنين إن هو كان بالمباعدة عن الإيه؟ عن المحو. إزاي؟ ولما يقول عليه الصلاة والسلام باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان أبدا. فبكل ما صح يستفتح، بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة المذاهب فقد ذهب مالك إلى عدم الاستحباب وإلى عدم المشروعية، والأحاديث ترد عليه. وذهب واختار أبو حنيفة التسبيح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله. واختار الشافعي حديث التوجه، واختار أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة الجمع بين الاثنين، الجمع. وقد روى حديث في ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا يصح، ولا يصح ذلك الحديث، لا يصح. طيب بعد الاستفتاح إيه اللي بيحصل؟ تعمل إيه؟ الاستعاذة. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الاستعاذة. وقد ثبت عند أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، الشيخ الألباني قال إن هذا الحديث حسن لذاته صحيح لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة استفتح ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. وعندنا الآية كما ذكرت. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الذين الآية بتقول إيه؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، الهمز اللي هو الموتة الصرع، وقال بعضهم الجنون، ونفخه، النفخ هو الكبر والعجب والعياذ بالله. الشيطان ينفخ كده في الإنسان فيرى نفسه فوق الجميع أو أفضل من الجميع، معجب بنفسه والعياذ بالله. نعوذ بالله من العجب ومن الكبر. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه بطر الحق وغمط الناس؟ في رواية أحمد فسرت الكبر دفع الحق، يبقى بطر الحق دفع الحق، وغمط الناس قال وازدراء الناس. يبقى رواية أحمد الكبر دفع الحق وازدراء الناس، وازدراء الناس. ده متكبر لا يرى إلا نفسه، ينظر إلى نفسه بالإيه؟ بعين الكمال كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، وإلى غيره بعين النقص، فلا يراهم أهلا لنصحه. ولذلك كان الكبر من موانع الهدى. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ممكن قدامك المخالف لك يكون على الحق، لكن بما أنه متكبر والعياذ بالله لا يستمع إلى نصيحة ولا يستفيد من كلام الناس أبدا، لا يستفيد من كلام الناس. فمثل هذا يحشر كأمثال الذر يوم القيامة كما ذكرت صلى الله عليه وآله وسلم. يطأهم الناس المتكبرون يحشرون كأمثال الذر يوم القيامة. طيب هل هذه الاستعاذة في كل موطن، في كل عند كل قراءة، أم أنه كما قال طائفة من أهل العلم أن الصلاة كلها كموضع واحد، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة وليس في حاجة للاستعاذة بعد ذلك في الركعات الأخرى؟ يعني هل يقرأ في كل ركعة، هل يستعيذ بالله قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، أو في الثالثة والرابعة قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب، أم يكفيه التعوذ في الركعة الأولى فقط؟ بعض فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يستعيذ بالله من الشيطان في كل ركعة، ومنهم من قال أبدا الصلاة كجملة واحدة يستعيذ في أولها فقط. هذا مذهب الشافعي، والأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله. كما ذكر ابن قدامة في المغني إن الصواب أن الصلاة جملة واحدة، فتكفي الاستعاذة مرة واحدة في أول الصلاة، خصوصا أن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد غيره. ألا ترى مثلا أن الإنسان في الصلاة إن عرضت له سجدة سهو، سجدة تلاوة، فإنه يسجد ثم يقوم، هل بعد أن يقوم من سجدة التلاوة يستعيذ مع أنه قطع القراءة بذكر؟ طيب في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاستفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. إذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ، بآية فيها دعاء دعا، بآية فيها تسبيح سبح، طب هل حين كان يدعو في موطن الدعاء ثم يعود إلى القراءة هل كان يستعيذ بالله من الشيطان؟ أبدا. يبقى إذن فعلا الصلاة جملة واحدة، لأن أنت لم تقرأ في الركعة الأولى بعد ذلك بتكبر وهذا ذكر، وتسجد كسجودك للتلاوة مثلا، ثم ترفع إن دعوت فأنت تدعو في الصلاة ولا تستعيذ عند استئنافك للقراءة، وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد غيره. ولم يرد غيره. فهذا كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. احنا قلنا هذا الحديث حسن لذاته، صحيح لغيره، لأنه قد ورد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. أعوذ بالله السميع العليم من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه من نفخه ونفثه وهمزه. الصيغة كده يعني فيها تقديم وتأخير، لكن الواو لا تقتضي ترتيبا. بعد الاستعاذة يشرع في القراءة، يشرع في القراءة، قراءة الإيه؟ الفاتحة أم قراءة قرآن أم ماذا؟ اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله قال الواجب على المصلي أن يقرأ قرآنا ما، الفرض. ما دمنا نتكلم عن أبي حنيفة لأنه يفرق بين الفرض والواجب، أبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب. الأحكام التكليفية عند الجمهور الجائز أو المباح، وهو الذي تساوى فيه جانب الفعل مع جانب الترك. إن ترجح جانب الفعل يبقى إما أن يكون واجبا مستحبا أو واجبا، إن ترجح جانب الترك يبقى إما أن يكون مكروها أو محرما. دي الأحكام التكليفية. لكن عند أبي حنيفة الأحكام التكليفية 7. ليه؟ لأنه عنده المكروه، الواجب، الفرض، أستغفر الله، المستحب، الواجب، الفرض، برضو المكروه كراهه، وبعدين المكروه كراهه التنزيه، المكروه كراهه التحريم، المحرم. ما الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة رحمه الله؟ أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. أدي نمرة 1. نمرة 2، جاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب لا يكفر. نمرة 3، الفرض عند النسيان لابد أن يأتي به، أما الواجب فيجبر بسجدتي السهو. ده بعض الفروق يعني بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة. فلذلك أبو حنيفة قال الفرض على المصلي أن يقرأ قرآنا ما. ليه؟ قال والله القرآن وهو قطعي، مش احنا قلنا الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي؟ قال لأن الله عز وجل قال في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فأمر بقراءة القرآن عز وجل، فيجزئه أن يقرأ قرآنا ما. ويجب عليه أن يقرأ الفاتحة. يبقى إن ترك القراءة بالكلية بطلت صلاته. إن قرأ قرآنا ما ولم يقرأ الفاتحة كان عاصيا، لكن لا تبطل صلاته. هذا عند أبي حنيفة. عند الجمهور الواجب هو الفرض. قالوا ويجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب، ولا تصح صلاته بدون قراءة فاتحة الكتاب. ليه يا جماعة؟ قال والله تعالى روح لحديث المسيء في صلاته، في رواية أبي داود ثم أقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وفي رواية أحمد وابن حبان ثم أقرأ بأم القرآن ثم أقرأ بما شئت. أم القرآن اللي هي الفاتحة، ثم أقرأ بما شئت. فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بقراءة الفاتحة. طيب يا جماعة يبقى ده فرض ولا تصح الصلاة بدونه. لما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ده رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني وإسنادها صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، النفي هنا يا جماعة إما أن يكون متوجها إلى الذات، مثلا كأن تقول لا رجل في الدار، فإن تعذر توجه النفي إلى الذات فإنه يتوجه إلى المجاز. النفي في الحقيقة، حقيقة النفي متوجهة إلى الذات. لما تقول لا رجل في الدار يعني الدار ما فيهاش رجال، لكن لو أنت بتقول لا رجل في الدار والدار واقف فيها واحد رجل وأنت شايفه والناس كلهم شايفينه، يبقى أنت هنا يعني إيه بتطعن في هذا الرجل، ما تقول له البيت ده ما فيهوش راجل، ما فيهوش راجل، خدت بال سيادتك؟ فالنفي إن تعذر توجهه إلى الذات وده الحقيقة، يبقى إلى أقرب المجازين إلى الذات اللي هي الصحة. لأن لما يقول لا صلاة، لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة كاملة، فيتوجه إلى الصحة لأن الصحة أقرب المجازين إلى الذات. يؤيد هذا رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. يبقى إذن قراءة الفاتحة فرض من الأركان. احنا هنحسب في النهاية او هنحسب واحنا ماشيين، احنا قلنا اول ركن بيقابلنا القيام، القيام في صلاة الفرض للقادر عليه. ليه قلنا في صلاة الفرض؟ لانه يجوز للمتنفل ان يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، الا ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. في صلاة الفرض وقلنا للقادر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند البخاري والنسائي قال لعمران صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى دي أول حاجة. نمرة اتنين تكبيرة الإحرام، تكبيرة، لأن ده تحريم الصلاة، الدخول تحريم الصلاة، هذا تحريم الصلاة. مش النبي عليه الصلاة في حديث علي بن أبي طالب قال وتحريمها التكبير، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالتكبير: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. لحد هنا مفيش بقى إيه، مفيش أركان تانية لحد ما نصل إلى إيه، فاتحة الكتاب، وهي ركن، ركن على الصحيح أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته. طب هذا يجعله واجبة؟ لا، وزيادة على الوجوب الركنية. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة، لا تجزئ، ده تعريف الركن، هو الركن إن تركته انهدم الإيه؟ انهدم العمل. طيب، يبقى إذن أبو حنيفة قال يقرأ قرآنا ما، والواجب أن يقرأ الفاتحة، فإن ترك قراءة الفاتحة وقرأ قرآنا ما صحت صلاته. وأبى هذا جمهور العلماء، قالوا قد اتفقنا على أن العمدة في إثبات الواجبات والأركان حديث المسيء في صلاته، وقد ورد الأمر بقراءة الفاتحة عند أبي داود وعند أحمد وابن حبان، والإسناد صحيح. ومما يدل على الركنية حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رآه الجماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. طبعا لما تيجي بتقرأ فاتحة بعدما بتستعيذ بالله من الشيطان بتبسمل، خلي حكاية البسملة دي، لأن إيه بيقولنا الوقت انتهى، فاضل دقيقة، لا يمكن أدخل في هذه المسألة، محتاجة وقت، مسألة البسملة والجهر بالبسملة من عدمه وما إلى ذلك. فأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.